بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث متفق عليه. هذا الحديث بدأ به المؤلف في بيان أمر ليلة القدر. وليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان، الله سبحانه وتعالى خص بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة عوض الله سبحانه وتعالى بها أتباع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ما كان عليه الناس من قبله من طول العمر وكثرة العمل. فإن سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه في من كان في الأمم قبلنا رجال كانوا يجتهدون ويخلصون في العبادة وفي الطاعة، حتى إن رجلا منهم قاتل وجاهد في سبيل الله 1000 شهر، 1000 شهر وهو يحمل السلاح، و1000 شهر وهو يجاهد في سبيل الله، و1000 شهر وهو يتقرب إلى الله. فوقع ذلك في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمارها هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، و1000 شهر تزيد على هذه المدة، فكيف يتسنى للإنسان أن يقضي وأن يفعل 1000 شهر يجاهد فيها في سبيل الله؟ فأكرم الله جل وعلا هذه الأمة بأن أوجد لهم هذه الليلة وجعلها في شهر رمضان في سيد الشهور، إذا هم أخلصوا فيها العبادة لله، إذا هم أدوا فيها الطاعة، إذا هم قاموا فيها، إذا هم عملوا لله جل وعلا فيها بإخلاص، فإن الله يعطيهم ثواب ما أعطى أولئك الذين جاهدوا 1000 شهر في سبيل الله. أنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وقوله ما أدراك، يعني أي شيء هي ليلة القدر؟ وهذا أسلوب يستخدمه العرب للتعظيم وللتفخيم ولتهويل الأمر، أي هل عندكم معرفة وعناية بما في ليلة القدر من الثواب ومن الفضل ومن الجزاء؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ثم أخبر الله تعالى بفضلها فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير يعني أفضل من ألف شهر يقضيها الإنسان في الطاعة وفي العبادة. هذه الليلة الله سبحانه وتعالى جعل لها مكانة في نفوس المخلوقات كلها، وجعل لهذه الليلة قدر يعرفه مخلوقات الله جميعهم، يعرفه مخلوقات الله جميعهم. تتنزل الملائكة، يتغير نظام الكون من أجل هذه الليلة التي عظم الله جل وعلا شأنها. تنزل الملائكة والروح، والمراد بالروح جبريل عليه السلام، وجبريل من الملائكة، لكن ذكره بعد ذكر الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام، مما يشعر بأن الذين يتنزلون ليسوا طائفة أو ملائكة عاديون، وإنما الملائكة كلهم بما فيهم روحهم، وهو جبريل رئيس الملائكة وعظيم الملائكة، مما يدل على أن الملائكة تعظم هذه الليلة أيما تعظيم، ومما يدل على أن هذه الليلة تستشرف لها الملائكة أيما استشراف بما فيها روح الملائكة وهو جبريل. فعلينا معشر المؤمنين أن نستشرف لها وأن نستطلعها وأن نتحراها وأن نحرص على أن نفيد منها ونوافقها لموافقتها وللعمل فيها وللطاعة فيها من ثواب عظيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي إنما يفعلون ذلك بأمر من الله، يأمرهم الله جل وعلا ليعظموا تلك الليلة لأنها ليلة عظمها الرب جل وعلا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إن هذه الليلة يمتد فضلها وثوابها إلى أن ينتهي الليل ويطلع الفجر، والله سبحانه وتعالى يمتن بها على عباده. فمن صادفها ومن وافقها ومن تحراها يعطيه الله سبحانه وتعالى ثوابا أعظم ممن عمل ألف شهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذه الليلة، على عبادتها، على عبادة الله فيها، على طاعة الله فيها، على أن نجتهد في العبادة فيها. فالله سبحانه وتعالى حث عليها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبهنا إليها حيث بين فضل شهر رمضان، قال فيها ليلة خير من ألف شهر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم حاثا على قيامها، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله الذي قدره لمن يقوم هذه الليلة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد شرع الله لنا من أجل أن نصادف هذه الليلة، شرع لنا عبادات، وشرع لنا طاعات، وشرع لنا أعمالا نعملها. فمما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجلها حصول ومشاهدة وموافقة هذه الليلة أننا نصلي طول الليل، نقوم الليل كله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من شهر رمضان، ماذا يفعل؟ كان إذا دخل العشر أيقظ أحيا ليلة، أي أحياه معظم الليل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، أحيا ليلة، وشد مئزره. وشد المئزر كناية عن بذل الجهد، وكناية عن الاستعداد، وكناية عن المبالغة في العبادة وفي الطاعة. شد مئزره وأيقظ أهله، يعني ليشهدوا الخير ولينتفعوا من فضل الله جل وعلا وثوابه في هذه الأيام. فهذه العشر الأيام يقومها الناس يحيون ليلها ويكثرون من الذكر ومن الطاعة ومن العبادة ومن قراءة القرآن من أجل أن يصادفوا هذه الليلة. ولذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من الدعاء في هذه الليلة، وخاصة الدعاء الذي يعود علينا بالنفع. ولهذا سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن أنا صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ ماذا أدعو؟ بما أدعو الله تعالى؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة التي علمها أهله، وهذه الدعوة التي يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعوها ويصادف ليلة القدر أن يعطيه الله سبحانه وتعالى سؤله. لذلك ليلة القدر من أجلها ومن أجل العناية بها أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا قيام لياليها، نقوم هذه الليالي. والصحابة رضوان الله عليهم لاهتمامهم بهذه الليلة ولحرصهم على أن يوافقوها، أراهم الله سبحانه وتعالى في منامهم ما يستبشرون به، فرأى أكثر من واحد منهم أن هذه الليلة في السبع الأواخر من شهر رمضان، يعني تبدأ من الليلة إلى 23، واستمر الحال إلى آخر ليلة، سبع ليال من ليالي شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه علينا ومن اهتمامه وعنايته بالأمة أن الله أراه ليلة القدر، وكان حريصا أن يخبر الناس عن هذه الليلة، وجاء من أجل أن يبشرهم لكن إرادة الله جل وعلا وقدرته وحكمته اقتضت أن لا يخبر الناس عن تلك الليلة بعينها. فلما أراد أن يخبرهم تكلم عنده ناس واختلفوا وصار عنده شيء من اللغط، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، لكنه قربها لهم فقال هي في العشر الأواخر، بل بين أنها أرجى في الأوتار من ليالي العشر، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، كل ذلك من أجل أن يجتهد الناس في العبادة وفي الدعاء في هذه الليالي المباركات، ويزيد من الإخلاص والعبادة في الأوتار من هذه الليالي المباركات حتى يحصل لهم شهود ليلة القدر، هذه الليلة التي من رزقها والتي من أكرم بها فإن له عند الله مكانة وشأن ومنزلة يغبطه عليها الناس كلهم، إذ يكتب له عبادة وفضل وثواب أكثر ممن عبد الله 1000 شهر، يعني بأكثر من عمره، وما يكتبه الله له من العبادات هذا إضافة إلى ما عمله من الصالحات. والموفق من وفقه الله لقيام ولشهود هذه الليلة، إذ أنه يسبقها طاعات ويلحقها طاعات، ويضاعف الله له الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. لذلك ليلة القدر شأنها عظيم، ولو لم يرد في شأنها إلا أن الله نوه بها في كتابه المبارك فقال ليلة القدر خير من 1000 شهر، وسميت بليلة القدر، كأن الله سبحانه وتعالى يشعرنا بأن هذه الليلة تغير من قدرك أيها الإنسان، إن صادفتها تغير من حظك في دنياك، حيث إن الإنسان العادي الطبيعي يجازى بما عمل ويجازى بما قدم، لكن إن صادف ليلة القدر فقد صادف أجرا وثوابا وفضلا ورحمة وشيء الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه بدون أي سبب وبدون أي مقابل. ولذلك قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. فعلينا أن نستشعر عظمة هذه الليلة، وعلينا أن نقدر قدر هذه الليلة، وعلينا أن ندرك مدى عظمة هذه الليلة. ولذلك نتوجه إلى الله بأن يوفقنا لكي ندركها، ونعمل من الأسباب، نأتي بالأسباب التي تجعلنا ممن يرشح لإدراك هذه الليلة. من أبرز هذه الأسباب الإخلاص لله تعالى في العبادة، والمبادرة إلى الطاعة، وقيام هذه الأيام المباركات أيام العشر من شهر رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أن الله سبحانه وتعالى جازاه جزاء أوفى، ومع ذلك فكان حريصا على أن يوافق هذه الليلة. ومن ما كان يفعله أنه بمجرد دخول هذه الأيام العشر كان يحيي ليلى، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقوم الليل مدى العمر، وقيام الليل كان في حقه صلى الله عليه وسلم من الواجبات، هو في حق غيره من السنن، وفي حق غيره من المندوبات، وفي حق غيره من الأمور التي يفعلها الناس تطوعا ونافلة، أما في حقه عليه الصلاة والسلام فكان واجبا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني هذه زيادة عليك، أمر أوجبه الله عليك خاصة زيادة على قومك وعلى أمتك، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومع ذلك فقد كان حريصا وكان حريا وكان حفيا بليلة القدر، حريص كل الحرص على أن يوافقها، ولذلك كان يقوم الليل كله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ماذا يفعل؟ يعتكف في المسجد، يلازم المسجد ليل نهار، لا يخرج من المسجد إلا لقضاء حاجة. كان صلى الله عليه وآله وسلم يعنى بهذه الأيام العشر عناية كبرى، ولذلك كان يعتكف، وكان يقوم الليل، وكان يشد المئزر، وكان يوقظ أهله كي ينالوا ذلك الفضل. كل هذا تطلعا إلى شهود ليلة القدر. فليلة القدر شأنها عند الله عظيم، وليلة القدر شأنها عند الله كبير، فعلينا معشر الإخوة أن نهتم بهذه الليلة وأن نحرص عليها. كثير من الإخوان جاءوا من بلدانهم، من بلدان بعيدة، إلى هذين الحرمين مكة والمدينة من أجل أن يؤدوا عمرة في رمضان، ومن أجل أن يصوموا شهر رمضان، ومن أجل أن ينالوا فضل الله وثوابه، فعليهم أن يراعوا أيضا التطلع والتحري لهذه الليلة المباركة، فإن من وافقها وافق شيئا عظيما، أمر لا يتصور وأمر لا يتوقع، ثواب عظيم أكثر من عمر الإنسان الذي يعيشه في الدنيا، يجد الإنسان ثوابا من عند الله وفضلا من عند الله مقابل أنه قام هذه الليلة. لو أردنا أن نقارن بين ليلة القدر ويوم عرفة، يوم عرفة يوم عظيم مشهود، لكن غاية ما فيه أن الله يقول لعباده أفيضوا مغفورا لكم، يغفر الله فيه ثواب الإنسان. أما ليلة القدر فقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغفر الله فيها ما تقدم وما تأخر، ومغفرة ما تقدم بأن يعفو عنه ويصفح ويسامح، ومغفرة ما تأخر بأن الله يطبعك على خصال ويوفقك إلى أمور ويعصمك عن الزلل والخطأ والمعصية، بحيث تكون حياتك كلها مسخرة للطاعة، وتكون حياتك كلها مسخرة لعبادة الله. هذا معنى ما يغفر الله من ما يتأخر من ذنوبك، فلا تفعلها ولا تجد نفسك متجها إليها، بل إن الله تعالى يجبل النفس ويفطرها على فعل الطاعات. لذلك أيها الأخ الكريم احرص على أن تصادف هذه الليلة المباركة، فإنها والله ليلة العمر، وإنها والله ليلة الحياة كلها، ومن وفقه الله إلى هذه الليلة فقد وفق إلى خير كثير، وما ذلك على الله بعزيز. خصوصا إن من أخلص النية لله وأخلص الطاعة لله يوفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير. هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت، بحيث إن معظمكم رآها ليلة في السبع الأواخر من شهر رمضان. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنها في السبع الأواخر، وقد جاء فيما مضى أنها في العشر الأواخر. وأهل العلم اهتماما بهذه الليلة وحرصا على معرفتها خاضوا وتكلموا في تحديد موعدها ووقتها وزمنها وكيف تكون، ونتجت عنها عن آرائهم أقوال كثيرة، لكن الذي يهمنا في هذا ما ورد به النص وما جاء به الحديث أنها في العشر الأواخر، أو أنها في الأوتار من العشر الأواخر، فينبغي أن تتحرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى ليلة القدر في عام من الأعوام في سنة من السنوات، وقد جعل الله له علامة الرؤيا، رؤية ليلة القدر في ذلك العام، أن السماء تمطر بالليل، وأنه يصبح عند صلاة الفجر والأرض لا تزال ندية بالماء، فيسجد على طين، على ماء وطين، وحدث ذلك. وأخبرهم بأنها كانت الليلة ليلة القدر. والعلماء يذكرون لليلة القدر يعني علامات يتطلع لها الناس ويستبشرون بها. من أهم هذه العلامات أن تلك الليلة تكون ليلة نيرة، بالرغم من أننا في العشر الأواخر من الشهر، والشهر يكون يعني الهلال فيه أو القمر فيه إلى المحاق أقرب منه إلى البدر، لكن يملأ الله تلك الليلة جو الأرض وجو السماء بنور وبإضاءة تتضح ويراها الناس. ومن علامات ليلة القدر أن الناس يصبحون وتطلع الشمس نقية لا شعاع فيها، نور لا حرارة أو لا إشعاع فيها، وإنما تبدو نيرة ساطعة. ومن علامات ليلة القدر أنها ليلة يحس الناس بهدوئها، لا تجد فيها صخب، لا تحس فيها بما يقلق الناس في تلك الليلة. كل هذه أجواء وأسباب يهيئها الله تعالى للناس كي يتجهوا فيها إلى العبادة وينصرفوا فيها إلى الطاعة، رجاء أن تدركهم ليلة القدر. هذا ما جاء من علاماتها الشرعية. وأما ما يذكره بعض الناس من علامات مادية فإن هذا كله لم ترد به كتب السنة، ولم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان بعض الناس رأى شيئا غريبا أو تراءى شيئا غريبا فهذا أمر لا ينبغي أن يعتبر يعني هو المقياس أو هو العلامة التي يعول عليها، لأن الناس يتفاوتون فيما يتراءون. الشاهد أن ليلة القدر ليلة مباركة، وأن ليلة القدر ليلة عظيمة، وأن ليلة القدر ليلة يستطلع لها كل مؤمن رجاء أن ينال ثواب الله، وأن ينال فضل الله، وأن يعطيه الله ذلك الكنز العظيم الذي هو أكبر وأعظم وأفضل من حياته التي عاشها في دنيا كلها. ليلة القدر خير من ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على أن نتحراها، وأمرنا بأن نتطلع إليها، وأخبرنا بأن من قام هذه الليلة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال رحمه الله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، أنه حددها بليلة 27. وهذا القول الذي نقل ذهب إليه جماعة من أهل العلم، كثيرا ما يرون أن أرجى ليلة وأن أقرب ليلة وأن أفضل ليلة يتوقع أن يكون فيها ليلة القدر هي ليلة 27، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم، ولعل هذا من أرجح الأقوال، أن هذه الليلة الله سبحانه وتعالى جعلها تتنقل في العشر الأواخر، وانتقالها من ليلة إلى ليلة هذا وفق تقدير الله وفق إرادة الله. ولذلك أمرنا بأن نقوم هذه الأيام كلها العشر الأواخر، وأن ليلة القدر في واحدة منها قد تأتي في ليلة 21 كما حدث ذلك لليلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في 23، في 25، في 27، في 29، لكن أرجى الليالي ليلة 27. ولهذا يحرص الإنسان على أن يقوم هذه الليالي العشر، وفي كل ليلة يتطلع إلى فضل الله ويرجو أن يصادف ليلة القدر. وإنما كان يعني يرى العلماء أو كثير من العلماء أن هذه الليلة يعني ليلة 27 أرجى الليالي، لأن هذه الليلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان إخباره عليه الصلاة والسلام لأنها وقعت في سنة من السنوات، فأخبر بأنها في ليلة 27. فعلينا أن نتحرى معشر الإخوة هذه الليالي المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها. يقول هذا الحديث رواه أبو داود قال: والراجح وقفه، يعني أن هذا من كلام معاوية رضي الله تعالى عنه. والذي يظهر لي والله أعلم أن معاوية رضي الله تعالى عنه وإن قال إنها ليلة 27 مثل هذا القول لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، وإنما قد يكون هذا القول، وإن ترجح وقفه إلا أن له حكم الرفع لما عرف من أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا في أمر من الأمور الغيبية وفي أمر من الأمور التي لا تخضع للاجتهاد وليس للاجتهاد فيها مسرح، فإنها تكون مرفوعة حكما، يعني أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. والقائل هنا هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، نقل عن أهل العلم أن ليلة القدر اختلف الناس فيها فساقوا فيها 40 قول. من هذه الأقوال ما هو يعني راجح، مثل قولهم إن في العشر الأواخر أو في الأوتار من العشر الأواخر أو في ليلة 21 أو في ليلة 23 أو في ليلة 27 أو في ليلة 29 إلى غير ذلك مما سمي. لكن بعض الأقوال كانت يعني يغلب على ظن الناس أنها ليست من قوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك من قال إن هذه الليلة رفعت، يعني كانت في أيام النبي ثم ارتفع أثرها، وهذا القول بعيد جدا، لأن الله ذكرها في القرآن ولأن النبي حث الناس عليها مدى الزمان. ومن هذه الأقوال التي قيلت في ليلة القدر وتعتبر من الأقوال الشاذة أن الله سبحانه وتعالى جعلها في العام كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها في شهر رمضان. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث أورده الحافظ في كتابه بلوغ المرام ليبين لنا أن ليلة القدر دعاء خاصا، وهو دعاء عام يطلب فيه الإنسان العفو من الله. فإن الله سبحانه وتعالى إذا عفى عن إنسان، هذا العفو دليل على توفيق الله له وعلى أن هذا الإنسان موفق، إذ أن العفو من علامات التوفيق. لهذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو، يعني أنك موصوف بالعفو، وأن من أسمائك أنك عفو، يعني كثير العفو، تحب العفو أي تحب من الناس أن يكون بينهم العفو، وتحب أن تعفو عن عبادك لأنك الودود ولأنك الرحيم ولأنك الغفور ولأنك حريص على أن تسامح وتعفو وتتجاوز. ولهذا يعاملنا الرب جل وعلا معاملة كلها فضل وكلها خير. إذا أخطأ الإنسان منا، إذا ارتكب الإنسان معصية، إذا وقع في ذنب، يهم الملك أن يكتبه، فيقول له الملك الذي على اليمين: انتظر لعله يستغفر، انتظر لعله يستغفر حتى يأتي وقت الصلاة الآخر. فإن استغفر العبد فيتولى ملك الحسنات كتابة مغفرته وعفو ذلك الذنب وتحويله من إثم ومن ذنب إلى حسنة من الحسنات. ولهذا الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يقول سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولهذا من عفوه جل وعلا أنه بمجرد ما يفعل الإنسان الحسنة تسجل له، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، وأما السيئة فتكتب مرة واحدة. بل إن هذه السيئة إذا أتبعت بالحسنة بدلتها وصيرتها حسنة بعد أن كانت سيئة. ولذلك لا يوجد أعظم من هذا العفو وأعظم من هذا الفضل. ولهذا نحن إذا ما صادفنا ليلة القدر فندعو الله بأحب الأدعية إليه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أي فأدخلني وأنضمني في سلك هؤلاء الذين عفوت عنهم، هؤلاء الذين عفوت عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: والله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حرصت أن تسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أرجى دعاء يدعى في هذا اليوم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء فيه جوامع الكلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال: في بلادنا لا نستطيع أن نشتري بيتا شعبيا إلا عن طريق البنك مع زيادة الفائض، ولا يوجد أي طريقة أخرى، هل هذا حرام بالنسبة إلى محدودي الدخل؟ يقول: إنهم في بلادهم لا يستطيع الواحد منهم أن يشتري بيتا يعني بالنقد، ومعظم البيوت التي تباع تكون بالتقسيط بواسطة البنك. الذي ينبغي أن نعرفه أيها الإخوان أن البيع على نوعين: ما يسمى ببيع النقد، وما يسمى بالبيع العاجل، وما يسمى بالبيع المؤجل أو بيع التقسيط. وذلك أن يأتي شخص إلى إنسان ومثلا يبيعه بيته، يقول له: أنا أبيعك الدار هذه مثلا بمليون نقدا، وبمليون ومئتين أو 300 إلى مدى 4 سنوات أو 5 سنوات على حسب ما يتفقون، على أنك تدفع القيمة أقساطا، كل شهر تدفع قسطا معينا. هذا النوع من البيع نوع مباح وجائز، وإن كان يجري من خلال الأفراد أو من خلال البنوك، إنما الغرض الهدف والغاية أن يحدد المبلغ، تحدد القيمة ابتداء سواء كانت نقدا أو كانت نسيئة. كأن يقول: البيت مثلا مقسط على 10 سنوات بقيمة كذا 150، والبيع نقدا ب100، فهذه 50 في مقابل الأجل. البيع إلى هذه الحال صحيح، إلى هذا الوقت صحيح، لكن ما الذي يحدث؟ مع الأسف دخلنا وشاب أعمالنا وتسلط علينا الربا، فالذي يحدث أن بعض البائع بعض المشترين يدفع الجزء المقدم ثم يماطل في سداد الأقصاب، وعندها يأتي البائع مستعملا حقه فيزيد عليه بنسب، وهذه الزيادة هي الربا. لكن لو أن هذا الإنسان التزم من أول يوم وسدد المبلغ المتفق عليه بالأقساط وفي الأوقات المحددة، فإن البيعة إن شاء الله صحيح ولا يدخل فيه الربا. وهذه الزيادة التي في مقابل الأجل زيادة جائزة ومباحة شرعا. أيضا بعض الناس وبعض البلدان خاصة الذين يوكلون هذه الصفقات للبنوك، والبنوك هي التي تتولى التعمير والإنشاء والبيع، لا يكون هناك اتفاق على قيمة السكن، إنما يأتي هؤلاء المسؤولون في البنوك بدعوى أنهم يريدون أن يرغبوا الناس، يقول له نبيعك الشقة أو نبيعك البيت بمبلغ نقسطه عليك على مدى 10 سنوات أو 20 سنة، تدفع لنا قيمة البيت مثلا بمئة، ومن أجل التقسيط تدفع لنا نسبة 5% في كل عام زيادة على العام الذي قبله. يعني إذا كنت تدفع في السنة في الشهر 100، فالسنة الأولى ب1200، السنة الثانية تزيد 5%، السنة الثالثة تزيد 10%. هذا النوع من العقود لا شك إنه عقد ربوي، وأن التعامل به تعامل بالربا. وكان الأولى من هذا أنك تحدد قيمة السلعة مثلا مقسطة إلى 10 سنوات، فتقول إن قيمة السلعة أو قيمة البيت بمئة نقدا، وبمئة وعشرين أو بمئة وخمسين مقسطا إلى 5 سنوات أو 10 سنوات، وتمضي العقد على أنك تشتري هذا البيت مقسطا إلى 10 سنوات بمئة وخمسين، توزع 150 على أقساط المدة، على شهور المدة إن كنت تدفع بالشهر، أو على سنوات المدة إن كنت تدفع بالسنة. هذا النوع من العقد صحيح لا شيء فيه، فلو أن الناس تعاملوا به إن شاء الله لا يكون فيه ربا. لكن ما يفعل في كثير من البلدان لأن بعض المشترين يتلاعبون في السداد، فمن أجل أن يضمن الباعة حقهم يفرضون عليهم نسبا ويفرضون عليهم فوائد، فهذه الفوائد وهذه النسب هي الربويات التي يقع فيها الناس وهي المحرمة. يسأل يقول اشتريت أسهم من البورصة سعر السهم 100، وبعد عام صار سعر السهم 120، واشترى أخي أسهم أخرى بسعر 100، وبعد عام صار السهم 90، فكيف يتم احتساب الزكاة؟ هذا المال ما دام خاضع للتجارة ينظر الإنسان متى توفر عنده مال. هذا المال يقدر 20 مثقال إن كان ذهبا، أو 200 درهم إن كان فضة. إذا توفر عند إنسان مال هذا قدره، وبقي هذا المال في حوزته عاما كاملا لم يحتج إليه، لم يحتج إليه، فعندئذ يجب عليه أن يخرج زكاته. ومقدار الزكاة هي 2.5%، ربع العشر. فإذا كان هذا الأخ الذي ذكر أنه عنده أسهم اشتراها وبعد سنة صار سعر السهم 120، يحسب 120 يضربها في عدد الأسهم، يكون ذلك هو رأس ماله، ثم يخرج من هذا المال 2.5%. طبعا بعض الناس، وهذا بل غالب الناس، عندما يبدأ في جمع المال أو في التجارة تكون تجارته وماله في أول الأمر يسير بما يكون نسبته، مثلا مبلغ زائد عن الحاجة وقد قدرناه بأنه 20 مثقال من الذهب أو 100 درهم من الفضة، لكنه هذا المال يتنامى في كل شهر يزداد. فأنت مثلا إذا جمعت بداية النصاب مثلا في شهر رمضان عام 1417، كان قد توفر عندك ما قيمته 20 مثقال وما قيمته 200 درهم، ولما جئت في أول رمضان عام 1418 جمعت ما عندك من مال، وجدت أنه مثلا أصبح بعد أن كان 200 صار 1000، أو بعد أن كان 200 صار 300، فكيف تخرج الزكاة؟ تخرج الزكاة على آخر مبلغ عندك، مثلا 300 أو 1000، ولا تلتفت إلى أول النصاب في أول السنة، لأنه ما دام اجتمع عندك النصاب فمن يوم أن يجتمع عندك النصاب يعتبر هو أول الحول، فإن مر عام فيكون النصاب المال الزائد والذي جمعته أثناء السنة تابع لنصاب المال الأول، فتخرج 2.5% مما توفر لديك كثرة أو قلة. هذا أسلوب إخراج الزكاة. فمثلا الأخ هذا الذي ذكر أنه له أخا اشترى أسهم 100 وأصبحت قيمتها اليوم 90، فيزكيها على أساس 90 لا على أساس 100، يعني على أساس سعر اليوم التي هي فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في كتاب الصيام وفي باب الاعتكاف بالذات، من أجل أن يبين أن الاعتكاف يكون في المساجد، لكن لو أن إنسانا أراد أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أعاده الله على المسلمين أو في المسجد النبوي، فإن له أن يسافر من بلده إلى هذه الأماكن ليؤدي فيها الاعتكاف، لأنها أفضل من غيرها من الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نشد الرحلة، يعني من أجل عبادات كالصلاة وغيرها، إلا إلى هذه المساجد. فلو أن إنسان مثلا يعيش في بلده وسمع أن مسجدا في مدينة من المدن فيها إمام مثلا يقرأ قراءة حسنة وفيها أناس يؤدون صلاة كاملة، هل يشرع له أن يسافر من بلده إلى ذلك المسجد كي يصلي فيه أو كي يعتكف فيه؟ الجواب: لا، لا يجوز ذلك. لا يجوز لك أن تركب المطي وأن تسافر من بلد إلى بلد من أجل أن تصلي في أي مسجد من مساجدها إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه هي المساجد التي شرع لك أن تشد فيها إليها المطي، يعني تشد إليها الرحل، وذلك لأن هذه المساجد بنيت بأمر من الله، وأن هذه المساجد بنيت على أيدي الأنبياء، وأن هذه المساجد اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون مكان حج ولتكون مكان زيارة. فالمسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الحرام أخبر أن الصلاة فيه بمئة ألف، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. ولذلك من أجل أن تحصل على هذا الثواب، ومن أجل أن تكون لك هذه الفضيلة، فإنه يسن لك أن تشرع وأن تجهز الرحلة وأن تشد الرحلة لزيارة هذه الأماكن الثلاثة، أما ما عدا ذلك فلا يشرع مهما كانت هذه المساجد أو مهما كانت تلك الأماكن. يقول: هناك علاقة عمل بيني وبين عامل مسيحي هندي، وهذا العامل له في ذمتي 500 ريال، وأنا انتقلت من المنطقة التي فيها هذا العامل وحاولت الاتصال مرارا به، فقالوا إن هذا العامل سافر نهائي، ماذا أفعل؟ الجواب: هذا المبلغ يبقى في ذمتك، وتحرص على أن توفيه صاحبه في يوم من الأيام، وإن لم تجد صاحبه فاحتفظ به عندك، لأنه لا يجوز لك أن تتصدق به على روحه أو على يعني باسمه، لأن هذا غير مسلم، وغير المسلم لا يقبل عمله، ولذلك تبقى هذا المال وديعة عندك إلى أن يجد الله لك فيه فرجا ومخرجا، والله سبحانه وتعالى.